البخاري رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرة كل شيء منه على حدته، حزق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما أذن استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: أتي أهلك، فقد أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته ببيع الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. باب ما ينهى عن إضاعة المال.
الباب السابق قوله باب الشفاعة في الدين، يعني أن الشافع في طرح الدين أو في إبراء المدين من الدين، أن هذا سنة ومستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع في الديون، وكان يقول: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في الدين سنة ومستحب إذا تحقق الشافع أن الدين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شفع ولم يقبلوا شفاعته، دعا لجابر بالبركة فيما في بستانه أو في حائطه، فصار يكيل لهم من التمر ما وفى بالدين وزيادة. وهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام في دعائه وبنصرته لصحابته صلى الله عليه وسلم. مشتمل الحديث على عدة قصص جمعت في مكان واحد، منها تزوج المرأة الثيب لغرض إصلاح عيال الإنسان أو عيال أبيه أو نحو ذلك، وأن النكاح لا يكون المقصود منه دائما المتعة والتلذذ، بل فيه معاني كثيرة ترعاها الشريعة ويرعاها ذو المكارم والمروءة. وفيه ذكر قصة جمل جابر، وهذه مرت معنا في البيوع. المقصود أن هذه فيها عدة أحاديث فيها فوائد متنوعة ستأتي، وبعضها مرة في أبواب.
باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم:
إني أخدع في البيوع. فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب العبد راع في مال سيده.
إضاعة المال وصرف المال في غير وجهه قد يكون تبذيرا وقد يكون إسرافا. فإذا كان في الجهة المحرمة فإن هذا من الفساد. لهذا استدل له البخاري في قوله جل وعلا والله لا يحب الفساد، لأن من الفساد أن يصرف المال فيما حرم الله جل وعلا، لأنه فساد للنفس وفساد للغير ونشر للشر وتشجيع عليه وفيه إرضاء للشيطان، لأن التبذير يحبه الشيطان والله جل وعلا لا يحب الفساد. وفي القرآن فيه تحريم تبذير وفيه تحريم للإسراف، وكل منهما فيه إضاعة للمال، لكن تختلف الدرجات بحسب الوصف. قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فنهى عن التبذير ثم وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين وأن الشياطين أو أن وأن الشيطان كان لله جل وعلا كفورا لا يشكر نعم. حقيقة التبذير هو أن ينفق المال مع عدم تحري الوجه الشرعي، يعني في أي مكان وفي أي وضع هواه الإنسان. فإذا كان المرء إذا هوي شيئا أنفق المال فيه بدون أن يعلم هل هذا حلال أو حرام، ولا يهمه هل هو حلال أم حرام، وإنما لأجل هواه، فهذا مبذر. وأخذ التبذير من وصف من يحمل البذور ليلقيها على الأرض لتنبت، بذور القمح والشعير ونحوها، فإنه يأخذها في يده ويلقيها وينكرها يمينا وشمالا دون أن يتحرى مواقع معينة. وهكذا الذي ينفق المال في كل ما يشتهي فإنه لا يتحرى مواقعه، فهذا من إخوان الشياطين وهو من إضاعة المال كما وصف الله جل وعلا. وأما الإسراف فهو مجاوزة الحد فيما أذن فيه. في باب إنفاق المال مثلا من جاوز الحد المأذون به في إنفاق المال فهو مسرف. فالتبذير يدخل غالبا في المحرمات، لهذا قال العلماء من أنفق درهما في حرام فهو مبذر. وأما الإسراف فيكون الزيادة فيما أبيح أصله. أباح الله جل وعلا اللباس، فإذا زاد عن الحد فيه فقد أسرف، وهذا من إضاعة المال. وهذا الحد الذي أذن فيه يشمل الحد الشرعي في ألا يأتي المحرم فيه، ويشمل أيضا ما لا يكون فيه شهرة مثلا في هذا الباب، كذلك في الطعام، كذلك في غيره. فكل ما زاد المرء فيه عما أذن فيه شرعا فإنه يكون مسرفا في أي نفقة أنفقها. والله جل جلاله لا يحب المسرفين، والإسراف أقل شأنا أو أقل نهيا وحكما من التبذير. التبذير أشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله، والإسراف أقل شأنا أو أقل نهيا وحكما من التبذير. التبذير أشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله. ووصف الله أهل الإيمان بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هنا ساق عدة أحاديث رحمه الله، ومنها حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان يخدع في البيوع، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش، وهذا كالعهد يكون بينه وبين من يبايعه. وهذا يدل على أن البيع يدخل فيه فساد كسب المال، ويدخل فيه التعدي على أموال الناس بالخداع وبالغش ونحو ذلك، وهذا يدخل في كسب المال المحرم. أما الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الوالدين ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ففيه فوائد. الأول قوله كره لكم، له موطن الشاهد هنا، كره لكم الكراهة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تشتمل على كراهة التحريم وعلى كراهة تنزيه. هناك مكروه يطلق عليه كره ومكروه وهو محرم، وهناك مكروه ككراهة التنزيه، يعني على حسب الاصطلاح المتأخر. فمن الأول وهو كراهة التحريم، قوله جل وعلا في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها يعني محرما. وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني سيئة، يعني والمحرم هو الذي يوصف بأنه سيئة. ومن الكراهة كراهة التنزيه قوله عليه الصلاة أو قوله الصحابي كان يكره النوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، والسهرة والحديث بعدها. وهذا المقصود بكراهة التنزيه كما قال أهل العلم. هنا في قوله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ هذه فيها تفصيل، فمنها ما يكون كراهة التنزيه ومنها ما يكون كراهة التحريم. كره لكم قيل وقال، قيل وقال يمكن أن يكون مكروها كراهة التنزيه، ويمكن أن يكون مكروها كراهة التحريم. فإذا كان على سبيل النميمة والغيبة والقدح في الناس وإيقاع الضغينة بين عباد الله المؤمنين فلا يكون محرم، وإذا كان من جهة كثرة نقل الأخبار وما يحصل بين الناس من أقوال وآراء ونحو ذلك هذا مكروه كراهة التنزيه، لأنه يشغل القلب عما يصلحه. وهذا واقع في أن الذين تساهلوا في كثرة سماع القيل والقال، وهذا ماذا عملوا، هذا فعل كذا وهذا قال كذا وهذا من أخبار الناس المعتادة، فإن القلب لا يكون أنسه بذكر الله جل وعلا كثيرا. وقوله كره لكم قيل وقال هذا يدل على كثرة تناول المسألة، كثرة تداول القول وقول هذا وقول هذا. وكثرة السؤال أيضا قد يكون مكروها كراهة تنزيه، وقد يكون مكروها كراهة تحريم بحسب الحال. وإضاعة المال هذا كراهته كراهة تحريم، لأن المال يجب المحافظة عليه لأن به قوام الإنسان، ولا يجوز التبذير والإسراف فيه. فإضاعة المال بالتبذير أو بالإسراف هذا مكروه كراهة تحريم. نعم. أما العلماء الذين في الزمن الأول فيما قرب من عهد النبوة وعهد الصحابة فيستعملون لفظ أكرهه وهذا مكروه في الأمرين، قد يكون محرما وقد يكون مكروه كراهة تنزيه، مثل ما يقول الإمام أحمد أكرهه
يقول الشافعي أكره، يحتمل كراهة التنزيل وكراهة التحريم، لهذا يفسره أصحابهما في أن يقول وقوله وقول الإمام أكره هذا يعني كراهة التحريم. وأما في شأن الكتب التي ألفت بعد شيوع اصطلاح أهل أصول الفقه يعني بعد القرن الرابع الهجري، هذا غالب الشأن، غالب الكثير أنهم يستعملون الكراهة في المعنى الاصطلاحي، وهو إيش تعريف الكراهة أو المكروه؟ طيب واحد قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب، كذا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، المكروه ما يثاب تاركه، لكن ما عرفه، أقول ليس هذا بتعريف ولا لا، إنما هذه نتيجته، نتيجة المكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولذلك يعني هذا من التقريب ليس من التعريف الذي فيه الحد، وإنما هو من التقريب، وهذا شاع لأجل أن الجويني في الورقات اعتمد هذا الأسلوب، وقد لاحظه العلماء عليه كما هو معلوم. التعريف الثاني المشهور هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، يعني أنه موصوف بثلاث صفات، أولا أن الشارع هو الذي نهى، فلو نهى عنه الصحابة لا يدخل في حد الاصطلاح، ولا يدخل في وصفه بأنه مستحب أو مكروه أو آخر، لأن الصحابة لا توصف أقوالهم أو أفعالهم بهذا إلا بضميمة. الثاني أنه منهي عنه بأي صيغة من صيغ النهي المعروفة. الثالث أن النهي فيه لم يكن جازما ولا مؤكدا، هنا النهي الجازم والمؤكد والنهي غير الجازم وغير المؤكد كيف يعرف؟ هذا فيه بحث طويل في الأصول، به تدرك يدرك النهي الجازم المؤكد والنهي غير المجزوم به، وهذا قد يكون في الصيغة وقد يكون بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة. وطيب لو بحثته فإنه من الأمور الحسنة. نعم، من البحوث المهمة جدا لطالب العلم بحث الصوارف، صوارف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو صوارف النهي من الجزم إلى غير الجزم. ما هي هذه الصوارف؟ هذه من المسائل المهمة لطالب العلم، لأنه يقرأ في الأحاديث أو في بعض الآيات نهي، لكن هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ هل النهي للجزم فيكون محرما، أو يكون النهي لغير الجزم فيكون مكروها كراهة التنزيه؟ هذا من البحوث المهمة، نبهتكم في بعض المواطن على بعض تلك الصوارف الكثيرة. نعم، هو المقصود الاثنين، لكن الأم أعلى حقا، حقوق الوالدين هو المقصود هنا، لكن الأم أكثر حقا كما هو معلوم، ولها ثلاثة حقوق في الوصل والبر والإحسان، وللأب حق واحد. فقوله هنا إن الله حرم عليكم عقوق وأد البنات وعقوق الأمهات، أو عقوق الأمهات وأد البنات ومنعها، هذا يشمل عقوق الوالدين. نعم، هذا بحسب الحال، يعني أحيانا قد يجتهد هو في تعبير لم يقف عليه، فهذا أحسن يستعمل فيه الاصطلاح. أما إذا كان اللفظ قد استعمله العلماء من قبل ويقصدون بكراهة التحريم أو كراهة التنزيه، فإنه يستعمل ما استعملوه، وهذا بحسب الحال والشيوع يعني مثلا قد تقول هذا بدعة مكروهة، تقول هذه بدعة مكروهة، لأن من أهل العلم من قال هي بدعة مكروهة، لكن ليس معنى ذلك أن هناك بدعة محرمة وبدعة يعني غير مكروهة، لكن لأنهم استعملوه، مثل ما يستعمل ابن تيمية في مواطن يقول هذا بدعة مكروهة، يقصد بها بدعة محرمة، وقد يكون كفر أو شرك، وإنما لأنها استعملت كذا، أو لأن الكراهة فيها كراهة قلبية أو تكرهها النفوس المؤمنة. وأحيانا لا تكون المسألة جديدة، أو يكون من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، هذا يستعمل فيها لفظ كراهة الاصطلاحي. والأقرب في صنيع أهل العلم في القرون المتوسطة والمتأخرة هذا أنهم يستعملون الألفاظ الاصطلاحية، لأن الناس خاصة في الفتوى الناس لا يفهمون إلا المعنى الاصطلاحي، أما في التأليف قد يدرج مدرج الأولين فيستعمل بعض الألفاظ التي تدل على هذا وبعض الألفاظ التي تدل على هذا. كيف؟ لا ما هذا بس من باب الشرح، وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية أخرى قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أدناك فأدناك. فالبر والإحسان والصلة الأم في حقها متأكد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني الحق مؤكدا 3 مرات، يعني بر أمك ثم بر أمك ثم بر أمك، ما في شك أن الحق المؤكد 3 مرات أنه أعلى منزلة من الحق الذي لم يؤكد 3 مرات. والواقع يدل على أن الأم الوفاء لها أعظم من الوفاء للأب، لأن الأم تعبها مع الابن، يعني المقصود الغالب، أما الحالات الشاذة لا حكم لها، الأم تعبها مع الابن وأنها سبب في وجوده لهذه الحياة، حيث حملت به وغذته من بدنها وأعطته من صحتها وإحسانها للابن ورأفتها عليه ومحبتها له، لا لغرض وإنما لغرض إصلاحه وما يحسنه أو يصلحه في هذه الحياة. الواحد إذا نظر إلى أفعال الأم وجد أنها أكبر بكثير من إحسان الأب، والأب في الغالب ينفق وقليل من التوجيه، والأم هي التي تطعم وتربي وتوجه وتسحر وتتابع، هذا في الغالب غالب الأحوال. ما هو مستعد اللي بعده نكسر بها لما فصلت فيه كثرة السؤال ينقسم إلى قسمين، من كثرة السؤال مكروه ومنه ما هو محرم، أما كثرة السؤال المحرم اللي هو السؤال في التكثر من الدنيا أو كثرة السؤال عن المسائل التي لم ينزل فيها شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره إن أشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره إن أشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. فهذا من المسائل الشرعية، يعني يسأل يسأل يسأل، والله جل وعلا يقول لا تسألوا عن أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. الصحابة كانت أسئلتهم قليلة، لذلك كانوا يفرحون بالرجل يأتي من البوادي ليسأل. أما سؤال الماء فهذا الإنسان إذا حل به شيء فإنه يباح له أن يسأل بقدر حاجته. وفي حديث قبيصة بن مخارق الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، مسألة لا تحل إلا واحد يعني به حاجة ملحة، يسأل في قضاء دين، يسأل في وهو فقير أو مسكين لا يجد ما يكفي، هذا يحل بقدره. لكن كثرة السؤال وكثرة الطلب هذا يدل على قلة الإيمان. ولهذا جاء في السنة أيضا: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه وزعة لحم، وهو في الصحيح.
باب: العبد راع فيما لسيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا زمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه تخويف والترهيب من المسؤوليات ورعاية ما تحت الإنسان تحت يده أو تحت ولايته، وكل مسؤول عما استرعاه الله جل وعلا. والمسؤولية التي استرعى الله جل وعلا الناس عليها تختلف، فيها المسؤولية العظمى، مسؤولية الإمام ولي الأمر فيما استرعاه الله، والله جل وعلا سيسأل عن الرعية هل أمضى فيهم ما يعلم أن فيه المصلحة لهم في دينهم ودنياهم أم لا. وقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره: ما من مسلم يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا يشمل كل أنواع الاسترعاء: الرعية العظمى أو الرعاية العظمى من الإمام، أو رعاية المرء في بيته، أو رعاية المال، أو رعاية التوجيه، أو الولاية صغرت أم كبرت، لأن هذه رعية. ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الأمثلة فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن ما ينفك أي إنسان من أن يكون راعيا قلت هذه الرعاية أم كثرت. حتى الرجل اللي ما تزوج يكون في مال أبيه، إما يرعى غنم أو يكون في متجره أو يكون يعني حتى لو لم يكن عنده أهل تكون عنده ولاية، يكون عنده نوع يعني ولاية على بعض مال أبيه. ولهذا ذكر هنا الزيادة قال: أظنه قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث هنا أورده في هذا الموضع لأن العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهذا من المسائل المهمة في أن من استرعي في أو على مال أو في محل في تجارة أو أمانة أو حراسة أو نحو ذلك فإنه مسؤول عن هذه الرعية، وواجب عليه أن يؤدي الأمانة كما يحب الله جل وعلا ويرضى، لأنه سيسأل عن هذا الاسترعاء. وأصله أن الشريعة جاءت بالمحافظة على العهود، قال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعهد قد يكون عهدا لفظيا وقد يكون عهدا عرفيا. العهد اللفظي يقول: عاهدني أنك تمسك هذا الشيء ولا تغش فيه وأن تفعل فيه كذا وكذا وكذا. ويكون هناك عهد عرف بأنه إذا أعطاه شيء ليكون أمينا عليه، محل أو متجر أو شيء معين، سيارة تكون في يده يعمل عليها أو نحو ذلك، فقد استرعي هذه الأمانة. فهناك عهد عرفي معروف أنه أعطاه ليؤدي الأمانة فيها. والله جل وعلا أمر كما هو معلوم بالوفاء بالعهد وبأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه كلها من أنواع الرعاية. لذلك المرء راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ولا بد أن يكون مسؤولا. يعني سيقع السؤال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا سؤال عام في حق الرسل وحق أتباع الرسل في الإجمال وفي التفصيل. إذن فالواجب على العبد المؤمن أن ينظر إلى حاله في هذه الرعاية وإلى السؤال. ولا يعني ذلك أن يشدد تشديد، لا يعني أنه راع أن يشدد، لأنه قد يصلح الأمر بالتيسير وقد يصلح الأمر بالحزم، وكل شيء في موقعه حسن. وهكذا في إذا كان في محل في تجارة ونحو ذلك يبيع ويشتري، قد يكون تيسيره من رعاية مال سيده، وقد يكون حزمه من رعاية مال سيده، لأن ما يريده سيده يكون مفهوما بالأمر الضمني، يعني بالتوجيه العام. مثلا واحد يبيع في مكان أبيه، مثلا في محل أبيه أو يبيع في معرض أبيه أو نحو ذلك، اللي يسميها الناس مثلا الصلاحيات، يعني عنده صلاحية ما عندي صلاحية، وعندي يعلم المضمون، هل هذا يعرف هذه السلعة كم دخلت ويعرف نفس أبيه؟ فإنه قد يشدد فيمنع الخير، يمنع الرزق، أو يعني ما يحظى بالبيع والشراء كما ينبغي، وقد ييسر فيكون في مصلحة أبيه. كذلك المرء في بيته لا يعني أنه راع للأمانة كما ينبغي، وأنه يخشى السؤال أن يشدد على أولاده، وأن يزيد مثلا من الحفاظ على أولاده وعلى زوجته حتى يكون من الحفاظ تضييع. لهذا قال بعض العلماء: من الحفاظ تضييع ومن النصح تقريع. قد يزيد في المحافظة حتى يضيع، لأن المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد. فحقيقة الرعاية وأداء الأمانة أن يعلم ما يصلح رعيته. فإذا كان يصلح أهله تيسير في بعض المسائل، يصلحهم الإصلاح الشرعي العام وما فيه بقاء الحياة الزوجية وتحقيق مقصود الشارع من جعل الزواج سكنا لهذا وهذا، والتدرج في الأوامر والنواهي وما يصلح النفس، هذه الاسترعاء هذا هو الذي به تصلح، يعني التدرج وتيسير في موضعه هو الذي به تصلح كثير من الأحوال. كذلك الذي ييسر دون نظر في المصالح ولا يحزن في موقع الحزم أيضا ضيع. فالمسألة منوطة بتحقيق المصالح وبدرء المفاسد، هذه يتنوع الناس فيها بحسب إدراكهم للمصالح والمفاسد. أعاننا الله وإياكم على أداء الأمانات والقيام في حق الرعاية بما يحبه ويرضى. نعم. الإمارة عبادة أم عادة؟ ليست عبادة وليست عادة، الإمارة وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فالإمارة وسيلة من الوسائل التي يحصل بها تحقيق الخير ودرء الشر. إذا أخذها من وليها بحسن نية وبعدم رغبة في الاستعلاء في العرض والفساد، هذه نيته تقلب هذا العمل إلى عبادة. وإذا أخذها من ليس أهلا لها أو يريد بها نية الاستعلاء والوجاهة فهذه ليست بخير له. قد قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الإمارة: نعم المرضعة هي وبئس أو بئست الفاطمة. في الحديث الآخر الصحيح أيضا: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. الإمارة ولاية ورعاية، وهي وسيلة من الوسائل بحسب مقصد صاحبها يكون حكمه